بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. ما هي القصة التي حكاها لنا القرآن في الجزء 29؟ إنها قصة أصحاب الجنة. من هؤلاء أصحاب هذه الجنة؟ وكيف فقدوا جنتهم في هذه الدنيا؟ وكيف يستطيع مثلهم أن يعيدها؟ سنتعرف على هذه القصة بعد قليل.
قصة في القرآن تسمى بقصة أصحاب الجنة. قد يكون كثير من الناس لم يسمع بهذه القصة من قبل، ولكن هذه القصة وقعت في الجزء 29 من كتاب الله. هي لرجل صالح يعيش في قرية من قرى اليمن. هذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى مال كثير، وأعطاه الله عز وجل مزرعة ذات حصاد وثمار، وجعل هذا الحصاد وهذه الثمار على ثلاثة أثلاث. الثلث الأول جعله للفقراء والمساكين، والثلث الثاني جعله لأهل بيته، والثلث الثالث جعله لاستصلاح مزرعته وأمواله وتطويرها. وقد رزقه الله سبحانه وتعالى 5 من الأبناء. هذا الرجل الصالح في يوم من الأيام وافته المنية وغادر هذه الحياة الدنيا وترك هذا المال للخمسة العيال.
مات الأب وورثه بنوه الخمسة، فلما ورثوه ورأوا إلى ملك أبيهم، رأوا الجنة، رأوا البستان، رأوا هذا النعيم. كانت في تلك السنة التي مات أبوهم فيها، أتى في هذه الجنة من الخيرات والبركات والثمار ما لم يأتي في السنوات التي مضت. فنظروا إلى هذا الملك وإلى هذا النعيم، فقال بعضهم لبعض: لقد كان أبانا أحمق إذ كان يخرج من هذه الثمار والخيرات ويتصدق بها للفقراء ونحن أولى بها. فتعاهدوا فيما بينهم ألا يخرجوا من ثمرات هذا البستان للفقراء والمساكين، فأيدوا هذا العهد 4 منهم وخالفهم واحد. فقال: ويحكم، إن أبانا كان يتصدق، فلنكن على منهج أبانا وعلى نهج أبينا، نتصدق للفقراء والمساكين. فلم يؤيدوا قوله ووثبوا عليه وثبة رجل واحد، فضربوه وآذوه حتى كادوا يقتلونه. فلما علم أنه كاد يهلك وافقهم على مشورتهم، ولكنه كان كارها لهذا الفعل. ففيما هم بينهم وفي يوم من الأيام أقسموا أنهم يأتون في اليوم الثاني فيقطفون من الثمار ويجولون في هذا البستان ويتمتعون ولا يتصدقون به للفقراء والمساكين. ذهبوا إلى دورهم وإلى بيوتهم فناموا، فأرسل الله عز وجل على هذه الجنة نارا فأحرقت جذورها واقتلعت كل ما فيها فأصبحت كالصريم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
حياكم الله يا شباب
الله يحييك
قصة أصحاب الجنة ولعل بعض الناس يقف عند لفظ الجنة الله عز وجل يقول في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك ويقصد فيها هنا الجنة هي المزرعة أو البستان الذي هو لكن اليوم قصة أصحاب الجنة في الجزء 29 ما هي المقاصد التي نقف بكم على هذه المقاصد
والله على طاري الجنة حتى احنا الحين بعض الأحيان لما نصور في السناب شات والإنستغرام في مكان زي كذا نقول هذه جنة الدنيا كيف جنة الآخرة فهي تطلق مجازا أما المغازي في هذه القصة فهي عظيمة وكثيرة جدا لعلنا نبدأ أولها مع صاحب هذه القصة هذا الرجل الصالح اللي أعطاه الله عز وجل هذه الجنة وهذا البستان كيف سخروا في طاعة الله عز وجل وقسموا إلى ثلاثة أثلاث ثلث جعلوا للفقراء والمساكين ما يتنازل عنه أبدا ثلث المال وثلث جعلوا لأهل بيته وثلث جعلوا لأهل بيته وثلث جعلوا يعود لاستصلاح هذه المزرعة ولإدارة المال حتى سبحان الله من قصته يستطيع الإنسان أن يأخذ طريقة وآلية لإدارة ماله
نعم.
لإدارة يعني أملاكه وكيف حتى تستمر في العطاء وينمي يشتغل على جانبين وعلى جزئين جانب الصدقة وهي نماء وجانب الإدارة وترتيب المال فهذا مغزى من المغزى
ذكرني بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
شيخنا الآن قضية الآن الصدقة هم الآن الأبناء امتنعوا عن أداء ما كان يفعل أبوهم
سبحان الله عندما كان المال في يد أبيهم بارك الله عز وجل وعندما أصبح في أيديهم الله عز وجل محق يعني سبحان الله هذا المال بسبب بخلهم ومنعهم المساكين إعطائهم هذه الصدقات التي كان يعطيهم أبوهم هذه الصدقات للمساكين
وهذا نماء الصدقة نماء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة الأب حينما كان ينفق كان المال فيه بركة
الله.
وحينما امتنع هؤلاء الأبناء عن هذا المال بمجرد ما امتنعوا محقت هذه البركة وأهلك الله عز وجل الحرث وأهلك الله عز وجل هذا الزرع وأيضا فيه لفتة ان الانسان يعني حتى من البر والاحسان
صحيح.
والمعروف انك تستمر على بعض الاعمال التي كان يقوم عليها ابيك والدك هذا يعتبر نوع من
انفاذ وصيتهم
نعم هذا من انفاذ الوصيه ومن البر بهم ان تقوم بما كان يقوم به والدك
لكن الان يعني مع استعراضكم للقصه تكلمتوا ان في ناس يعني بادروا بنصح هذا الابن الاكبر صح
الابن الاوسط
قال الاوسط
قال يعني كان حاول قال انا نصحتكم قبل ولكنكم انتم الكثره غلبت الشجاعه يمكن وفي النهايه صار معهم.
يعني شنو المغزى اللي ناخذه من هالموقف؟
المفروض هذا الولد ما دام انه كان عنده مبدا وانه على حق كان يصر على مبداه. يصر على المبدا، صاحب الحق وصاحب المبدا لازم يكون صاحب اصرار ولا ينهزم.
وهم ايضا هم كابناء اللي يستفيد من موقفهم من الان يعني عدم قبول النصيحه، يعني لا ترد النصائح اللي تجيك صح؟
نعم، قد تكون نصيحه تكون سبب في نجاتك وتجاوزها قد يكون سبب في هلاكك. وايضا في مغزى عظيم، كيف افتتن هؤلاء الابناء بهذا المال؟ فتنه لهم، ترك الله ترك لهم الاب هذا المال فكان فتنه لهم، منعوا الصدقه ومنعوا الزكاه فهلكوا.
إن الله عز وجل يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة هذا المال، نسأل الله العافية.
شكر النعمة. أيضا نستفيد من هذا الموقف وهذه القصة أن الإنسان يبادر بشكر النعم.
طبعا الشكر يا أبو حسين ثلاثة أقسام كما قال العلماء. قسم متعلق بالقلب بأن يعتقد هذا الرجل الذي عنده النعمة أن هذه النعمة من الله وحده دون سواه. وأيضا هناك شكر النعمة باللسان، أن يقول الإنسان اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يتحدث بهذه النعمة بلسانه. وكذلك أيضا يكون النعمة بإيش؟
العمل،
بالعمل بالجوارح، كما في قصة أصحاب الجنة عندما امتنعوا نسأل الله العافية والسلامة شكر الله عز وجل على إنعامهم هذه المزرعة أن لم يعطوا هؤلاء المساكين. فالله عز وجل يقول اعملوا آل داود إيش؟
شكرا.
اعملوا آل داود
وقليل من عبادية
شكرا. أيضا من المغازي يا شيخ علي تحذير للذي لا يخرج الصدقة قد يهلكه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
وبالذات في ما افترضه الله عز وجل اللي هو الزكاة.
نعم، هذه في الذهب والفضة، أيضا في الحبوب في الثمار في هذه لابد أن تخرج زكاتها. فلما كان الأب يخرج فلما منعوا أهلكهم الله عز وجل. طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت
كالصريم.
والله الواقع كمان يحكي مثل هذا، تجد كثير ممن أنعم الله عز وجل عليه
معك نختم
ممن أنعم الله عز وجل عليه بالأموال فيمتنع عن الزكاة أو يخرج جزء منها والجزء تجد الله سبحانه وتعالى يعاقبه في ماله، حرق يا الله في شركة في مستودع في الولد. لذلك لابد أن يعطي الإنسان حق الله عز وجل. وأيضا يا إخواني مغزى من المغازي إخواني الواحد لا يأمن مكر الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بمجرد ما امتنعوا أهلك الله عز وجل مالهم وانتقم الله عز وجل منهم في الدنيا قبل الآخرة.
سبحان الله، جميع الذين يتصدقون ويبادرون الله عز وجل يبارك له في ماله وصحته وأيضا كل ما وهب الله عز وجل. جزاكم الله خير.
ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟
الآية التي استوقفتني قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وجودنا في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان.
آية لو عقلناها لحركت قلوبنا. يقول الله عز وجل عن النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى.